نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سمحة.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي خالد الشمري من الرياض، عاف على توجيه الأبناء لبر آبائهم. واليوم سماحة الشيخ أصبحنا نسمع عن حقوق الأبناء إن صح التعبير، حيث حدث من بعض الأبوين أو من أحدهما قسوة وغلظة في التعامل مع صغيرهما لدرجة لا يمكن تصديقها لولا الشواهد الحسية وتواتر الأخبار، حتى وصل الأمر إلى وفاة الإبن أو إصابته بإعاقة تعيش معه طوال عمره. فما سر تحجر القلوب سماحة الشيخ؟ وهل يمكن أن تصدر هذه التصرفات من مسلم يؤمن بالله ويصدق بنبيه ويدين بدين الإسلام؟ وهل سمعتم فيما مضى بمثل هذه الحوادث؟ مع نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الأخ أبو خالد الشمري طرح سؤاله قائلا فيه: لقد كنا نسمع عن حقوق الوالدين ونسمع التوجيهات والنصائح للأبناء والبنات في الحث على بر الأبوين والتحذير من حقوقهما، وهذا بلا شك حسن، لكنه يستجلس فيقول: إلا أن في هذا الزمن سمعنا عن حقوق الآباء للأبناء وحقوق الآباء للبنات، ويقول متسائلا: ألفظ هذا من قلب فيه إيمان بالله ونبيه ودينه؟ أي عقل من فعل هذا الفعل؟ يقول: سمعنا من ضرب الابن حتى مات أو أصابته إعاقة تعيش معه بقية حياته. ما ذكرته يا أحد خالد هو بالحقيقة أمر عظيم، والشرع جاء بأمرين: جاء بالحث على بر الوالدين والتحذير من حقوقهما، وجاء بأمر الآباء والأمهات بالرفق بالبنين والبنات والإحسان إليهم والعطف عليهم والشفقة عليهم ونصيحتهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فأمرنا أن نقي أنفسنا عذاب الله بتقوى الله، وأن نقي أبناءنا عذاب الله بدعوة الخير وترغيب فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده خير من عدد حسن، ما نحل والد ولده خير من عدد حسن. إذن فالأدب الحسن خير ما يمنحه الآباء للأبناء والبنات. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إذنا أن يضيع من يقوت، يعني أن تضييعه لمن يقوت ويعود إثم كبابه إثما وعارا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أبو الكريم أيتها الأم الطيبة، إنك أيها الأب تطمأ في بر أبنائك بك وتحذر حقوقهم، لكن متى يتم لك ذلك؟ يتم لك إذا أدبتهم الأدب الحسن وأريتهم الخلق الحسن وتعاملت معهم بالعدل وتعاملت معهم بالإنصاف ولم تكن جافيا ولا غليظا ولا متبعا للزلات ولا به العذرات فإنما تربي تسمع شيئا دون شيء وتسمع الكثير ولا تأخذ إلا القليل وتعالج حتى القليل أهو ثابت أم غير ثابت. يا أخي هدايتهم بيد الله وإضلالهم بيد الله وإنما أنت سبب في حصول الهداية أو الغواية. أذبهم الأدب الحسن وأنشئهم النشأة الطيبة واغرز في قلوبهم الإيمان وخصال الخير لينشأوا على الخلق الكريم والعمل الطيب. أيها الأب الكريم إن قسوتك وغيبتك وشدتك تنفر الأبناء والبنات منك وتجعلهم يكرهون حياتك وينقصون حياتك وربما تمنوا والعياذ بالله فراقك من الدنيا لأن القسوة والغلظة لا تحقق شيئا إنما يحقق الأمر الرحمة والشفقة والاعتدال في التربية فلا قسوة ولا استرخاء ولكن وسط بين الأمرين. أيها الآباء نسمع أحيانا من أبن ضرب ابنته حتى ماتت لا شك أن هذا قاس القلب إن كان يعقل تجلي على قسوة في قلبه أو العياذ بالله تأثره بالمخدرات التي غيرت اتجاهه وحولت سلوكه إلى سلوك شرس سيء. في القلب الأب رحمة بالأبناء لكن إذا وصل الحد إلى هذا الفعل القبيح الضرب المجرح أو القتل يدل على أن هذا العقل فيه خلل أو أن المخدرات قد أثرت عليه وقضت على معنويته وجعلته سبعا ضاريا لا يهتم بما يفعل ولا يبالي بما يقع منه. فيا أيها الآباء انظروا هل نبيكم صلى الله عليه وسلم مع الصغار من أولاد أو غير أولاده دخل عليه أقرع بن حابس ويقدر الحسن والحسين فقال أتقبض في ديانكم؟ إنني عشرة ما قبضت أحدا منهم. قال ما آل أن نزع الله رحمة من قلبه. كان صلى الله عليه وسلم يصلي يحمل أمامة بنت بنته إذا قام وإذا سجل وضعها وجاء الحسن الحسين فصعدا ظهره وهو ساجد فلم يرفع رأسه حتى نزل من فوق ظهره وجاء وهو يخطب فنزل وحملهما وقال للحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتحقق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من التأديب والرحمة. وعافية للحسن حسين تمرة من الصدقة فقال كخن فأخذها من يده. هكذا التربية منع عن المخالفات وصدقة وإحسان جمع بين الرحمة وبين الأدب الحسن. لا أيها الأب لا تصنع بإذنك بكل شيء ارضى منه بالبذل يسير وارضى منه بالعمل الطيب ولا تكلف ما لا يطيق ولا تستخشي كل حقوقك فتكون من الهالكين. ارضى باليسير أدب بحكمة وأدب بحكمة وأدب بالمعروف المروءة وإياك والأدب الجائر إياك والقسوة الزائدة الخارج عن المعقول. اجعل الأدب في محله لتبقى المودة بينك وبين أبنائك. أما هذه الوحشية وهذه القسوة التي نسمعها من بعض الناس سجن للطفل تقييد له ونحو ذلك لا شك أنها إن لم تكن عن خلل في العقل وأن الرجل قد اختل عقله وأصبح مجنونا فهو بالحقيقة تحت أثر المخدرات التي غيرت حاله من إنسان لحيوان شرس بحيرة. فاتقوا الله بأبنائكم. ويا أيها الآباء ارحموا البنات واشفقوا عليهم ولا تجعلوا قسوتكم على البنات. فكم من رجل تزوج بعد زوجته الأولى فأهان بنات الزوج الأولى وأذلهن وقسى عليهن ولا يبالي بمن يزوجهن وربما أخذ مهرهن عقوبة لأمهن. هذا كلهم حماقة وجهالة وغواية وجاهلية. يجب أن نحترم البنات والبنين. إذا حصل بينك وبين أمهم شيء فلا تجعل ما حصل جريمته على الأبناء والبنات، بل احسن إليهم واحسوهم وعزموا بالبر وارفق بهم لكي يكونوا إن شاء الله بازين بك محسنين. واعلم أن برك بأبيك وأمك سبب لبر أبنائك بك، وأما القسوة عليهم وتنفيرهم وتفريقهم بالتفضيل بعضهم على بعض ومخاطبتهم بالسوء وتحقيرهم وازدرائهم ولعنهم وسلبهم، فكل هذا لا يترك الخير، إنما هو خلق سيء وعمل خاطئ. نسأل الله لنا ولكم العافية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ رحمه عليكم. المستمع أشرف سيد يسأل يقول: هل يرد الظلم أو يرفع الظلم بظلم، حيث إن لي صديقا قد ظلمه أخوه في بعض الأمور المالية فرد صديقي هذا على ظلمه بظلم أخيه؟
يا أخي، القبيح لا يزال بالقبيح، والسيء لا يزال بالسيء، لا يمحى الخبيث بالخبيث، إنما يمحى الخبيث بالطيب. ظلمك أخوك الشقيق فأخذ شيئا من مالك، فإياك أن تظلمه، عامل بالحسنى وبالعدل، والله يقول: اجزعها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعامل أخاك بالعدل وإياك وظلمه، فإن ظلمك إياه يزيد الدين بلة، ولكن احرص على التقرب منه ومودته، ولعله أن يندم ويتأسى على ما حصل منه. وهذا أخوك، الشيطان حريص على إفساد العلاقة بالأرحام، فاتق الله ولا تركن إلى وساوس الشيطان، ولعل الله أن يهدي أخاك ويرد لك ما أخذ منك.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ. المستمع التي رمزت باسمها بلام ياء لام الزايد من الشرقية تسأل تقول: أرغب في العمل متطوعة في تغسيل الأموات ليرق قلبي ولأكون على ذكر بالآخر على الدوام وللاستعداد للموت، فهل يجوز للخروج من منزلي لأجل ذلك، علما بأن المغسلة تتكفل بإيصال المغسلات وإرجاعهن إلى بيوتهم؟
والله يا أختي، عمل طيب، لكن ما ينبغي التساهل بالمحرم، لا ينبغي الخروج من المغسلة في أي وقت ومع أي سائق. أرجو أن نأخذ الحيطة لأنفسنا وأن تهتم نفسها، وأن لا يكون عندها ثقة بكل أحد.
جزاكم الله خيرا. لكن حيث العمل سمحت الشيخ، من حيث تفصيله
طيب، العمل طيب، تغسيل الأموات طيب، يلين القلب، طيبة إنسان ما بعد الموت. ولا شك أن هنا شباب فتيان وفتيات يغسلن الأموات ويعن عن تجهيز الأموات، وهناك من الشباب في المقبرة من يساعد على الدفن وإنزال الميت وإحضار اللبن والماء. شاهدنا كثيرا منهم الله خيرا على هذا العمل الطيب. قال معد البر رحمه الله: إن أيوب السختياني ومحمد بن سيرين كانا في البصرة هما اللذان يغسلان الأموات ويلحدان المقابر، وهما عالمان من الأمة، لكن هذا الخير العظيم يفعله المسلم ويتقرب الى الله جل وعلا.
اذا هذه الاخت اوصلها اخوها وابوها،
اذا اخوها وابوها هذا شيء نعم طيب، لكن عليها ان تهتم بمن يوصلها، وتهتم ايضا بوجودها في المغسله، وعلى اهل المغاسل ان يكون قسم النساء مستقلا ولا يتهاون دخول اي انسان من الرجال فيه، لان ما تحتاج الى انضباط في كل الاحوال.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع إسماعيل أحمد عبد الفتاح من الدمام يسأل يقول: أتيت من الدمام إلى مكة وأديت العمرة في شهر شوال، ومكثت في مكة يومين ثم في المدينة يوما، ثم رجعت إلى الدمام، ثم إني أديت الحج مفردا، فهل كان علي هدي سماحة الشيخ؟
لا هدي عليك، لأنك مفرد، لأن من شرط وجوب الدم ألا يسافر المتمتع بين حجه وعمرته سفرا تقصر فيه الصلاة، ولا سيما إن سافر لمكان إقامته.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أم يوسف من البحرين تسأل تقول: امرأة أنجبت قبل 17 عاما في رمضان، تقول: أنجبت قبل 17 عاما في رمضان ولم أقضي الصيام إلى الآن، وأريد الآن أن أقضي الصوم، فهل يلزمني كفارة مع الصيام؟
نعم، نقول: أول، أخطأت في تأخير القضاء، أخطأت في تأخير القضاء، فإن كان هذا التأخير لعذر فالله يعذرك، وإن كان غير عذر فأنت مخطئة. وعليك أن تصومي الأيام وتطعمي عن كل يوم كيلو ونصف أو الحد. فالأنصر أخواتي المسلمات ألا يتأخرنا بقضاء يوم رمضان، وأن تعرف النظر المسجد على القضاء، وإن كان تأخيره جائز لكن الاهتمام به وقضاء الذمة منه أولى بالمسلم والمسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو محمد يسأل يقول:
تبارك الذي بيده الملك، ولا شك أن القرآن كله خير والتلاوة كله خير، لكن المواردة على صورة معينة بناء على حديث فيه مقال ما ينبغي. نحن نقرأ نقول كل آية تقرأ خير، وكلام ملازمتها مع أن الأحاديث غير ثابتة ما ينبغي لها شيء، وإلا فالبقى أعظم منها شأنا. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
بسم الله عليكم سماحة الشيخ. سؤاله الثاني يقول فيه: هل الغسل من الجنابة قبل الوضوء أم بعده؟
النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر من عائشة لما أغسل من الجنابة بدأ بالوضوء، فتوضأ وضوء أو للصلاة ثم أضعه على رأسه وعلى سجده.
بسم الله عليكم سماحة الشيخ. هل من قال لا إله إلا الله 10 مرات في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة؟
نعرف أن من قال لا إله إلا الله يوم عشرة كمن أعتق 4 من بلد إسماعيل.
نعم بسم الله عليكم. سؤاله الرابع يقول فيه: هل صلاة الوتر أفضل في أول الليل أم في آخره؟
هذا يختلف. من وثق بنفسه أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، ومن غلب على ظنه أو خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أول الليل. والنبي تقول عائشة: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى الصبح.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا المستمع يقول: كنت إماما في صلاة المغرب فجهرت في الركعة الأولى ونسيت الجهر في الثانية، ولكني قرأت الفاتحة والسورة بعدها، فهل كان علي شيء؟
الجهر بالقراءة الأولين من المغرب والأولين من العشاء بركعتين سنة. إن ترك الجهر فالصلاة صحيحة، لكن ترك السنة، فإلا أن السنة دل على الجهر فيها، لكن إذا تركه بغير استمرار أن ترك فنقول ترك سنة، لكن لو استمر على الترك دائما قلنا هذا خلال السنة، لأن هذا قال هنا أسرق به رسول الله أسرق ما فيه وما جهر الجهر ما فيه. فالمواظبة على الإسرار بالقراءة بالأولين من المغرب والأولين من العشاء وركعة الفجر الاستمرار عليها خالف السنة، لكن من وقعت من مرة سهوا فلا شيء عليه. ولهذا قال: لو أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته، فلو أسر في الجهرية وذكر في أثناء القراءة جهر للسنة، أو جهر في السرية وذكر أنه في السرية سكت وتم من بقي.
السلام عليكم. بعضهم في مثل هذه الحال يأتي بسجود السهو، هل صحيح؟
الجواب: لا يشرع سجود السهو بترك الجهر بالجهرية وترك الإسرار بالسرية، لأن السهو يشرع للزيادة الأفعال. ولهذا قال الفقهاء: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو ركوعا سجودا، أما الأقوال فلا يشرع فيها السهو. سجود السهو يشرع لزيادة الأفعال لا لزيادة الأقوال.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول هذا المستمع: بعد الصلاة هل يجوز التسبيح بهذه الطريقة؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، أو نكمل سبحان الله ثم الحمد لله 33 ثم الله أكبر 33 مرة؟
كله جائز. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بإطلاق الخادمة وأتاهم ينصحهم يعلمهم بما خير لهم من الخادمة، قال: أعلمكم بما خير الخادمة، إذا عاوز فراشكما تسبحون الله 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 34. هذه السنة، شرف سبحان الله 33 ثم تقول الحمد لله ثم تقول الله أكبر، أو تقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر كل الصلاة.
أحسنني إذا تزوجت ورزقت بمولودة أنثى فإنني سأزوجها لابن أخي وكان صغيرا آنذاك، وكان متعلقا بي كثيرا وكنت أحبه، وكان والده لا يرضى بكلامي هذا، والآن قد بدأت أفكر كثيرا بالتراجع في هذا الأمر، ليس لشيء في خلقه فهو لله الحمد على حلمه ما فهو في 15 الآن أكل البنت العاشرة من عمرها، وأنا الآن نادم على ذلك النذر، ليس لأني لا أريد أن أزوجه، ولكن لأني قد شددت في النذر وقعت قبل 15 عاما عندما اعترض والده، سأزوجه إياها حتى وإن كلف الأمر بأن يتزوجها اليوم ويطلقها غدا، فهل لي من مخرج سماحة الشيخ؟
شتر كفارة كريم، هذا نذر ينصح. يا إخواني، الزواج في حق المتاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح الذكر حتى تستأذن. بعض الناس يزوجها طريقة هذه بنتي زوجتك إياه وانت فيك، ما يصح هذا الشيء. لا بد من استئذان الفتاة بعد بلوغها، وعرض أمر عليها، إن رضيت وإلا فالأصلح لها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: أكرمكم الله، في دورة مياه أحد المساجد وضعت غترتي لكي أتوضأ، وبعد الوضوء أخذت غترة أخرى عن طريق الخطأ، ولم أدري إلا بعد الانتهاء من الصلاة، ثم ذهبت إلى مكان الغترة ولم أجدها، ما الحكم في هذه الحال؟ هل آخذها وأنتفع بها حيث أخذ شخص آخر غترتي؟
لأي هذا أولى، أنت أخذت غترة غيرك، والله أعلم أنه أخذ غترتك، فالله لا مانع إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: من نوى بوضوءه صلاة من الصلوات هل يجوز له أن يصلي الصلاة التي بعدها؟
النبي صلى الله عليه وسلم صلى بوضوء 5 ركعات، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب. قال عمر: يا رسول الله، قال عندما فعلت يا عمر.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: كيف أدعو لأسماء الحسنى؟
قل: اللهم إني أسألك بفضلك، أسألك برحمتك، يا قريب يا مجيب يا حي يا قيوم، رحمتك أرجو، فنحو ذلك. نعم،
الأسماء تفعطوك حين كنا سمحشوه:
يا قوي يا عزيز يا جبار يا خالق يا مصور يا أسئل آخر.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل يجوز التداوي ببعض آيات القرآن الكريم؟
نعم، القرآن كله شفاء. الله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال بالفاتحة: ما أدراك أنها رقية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، ورئيس هيئة كبار العلماء جزاه الله عنا وعنكم خيرا، أذكركم بعنوان برنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجيدر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سمحة.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي خالد الشمري من الرياض، عاف على توجيه الأبناء لبر آبائهم. واليوم سماحة الشيخ أصبحنا نسمع عن عقوق الأبناء إن صح التعبير، حيث حدث من بعض الأبوين أو من أحدهما قسوة وغلظة في التعامل مع صغيرهما لدرجة لا يمكن تصديقها لولا الشواهد الحسية وتواتر الأخبار، حتى وصل الأمر إلى وفاة الإبن أو إصابته بإعاقة تعيش معه طوال عمره. فما سر تحجر القلوب سماحة الشيخ؟ وهل يمكن أن تصدر هذه التصرفات من مسلم يؤمن بالله ويصدق بنبيه ويدين بدين الإسلام؟ وهل سمعتم فيما مضى بمثل هذه الحوادث؟ مع نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ أبو خالد الشمري طرح سؤاله قائلا فيه: لقد كنا نسمع عن حقوق الوالدين ونسمع التوجيهات والنصائح للأبناء والبنات في الحث على بر الأبوين والتحذير من حقوقهما، وهذا بلا شك حسن، لكنه يستجلس فيقول: إلا أن في هذا الزمن سمعنا عن حقوق الآباء للأبناء وحقوق الآباء للبنات، ويقول متسائلا: أيذكر هذا من قلب فيه إيمان بالله ونبيه ودينه؟ أي أي عقل من فعل هذا الفعل؟ يقول: سمعنا من ضرب الابن حتى مات أو أصابته إعاقة تعيش معه بقية حياته. ما ذكرته يا أخ أبا خالد هو بالحقيقة أمر عظيم. الشرع جاء بأمرين: جاء بالحث على بر الوالدين والتحذير من حقوقهما، وجاء بأمر الآباء والأمهات بالرفق بالبنين والبنات والإحسان إليهم والعطف عليهم والشفقة عليهم ونصيحتهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأمرنا أن نقي أنفسنا عذاب الله بتقي الله، وأن نقي أبناءنا عذاب الله بدعوتهم إلى الخير وترغيبهم فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده خير من أدب حسن، ما نحل والد ولده خير من أدب حسن. إذن فالأدب الحسن خير ما يمنعه الآباء للأبناء والبنات. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني أن تضييعه لمن يقوت ويعود إثم كفى به إثما وعارا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أبو الكريم أيتها الأم الطيبة، إنك أيها الأب تطمأ في بر أبنائك بك وتحذر حقوقهم، لكن متى يتم لك ذلك؟ يتم لك إذا أدبتهم الأدب الحسن وأريتهم الخلق الحسن وتعاملت معهم بالعدل وتعاملت معهم بالإنصاف، ولم تكن جافيا ولا غليظا ولا متبعا للزلات ولا ذا العذرات، فإنما تربي تسمع شيئا دون شيء وتسمع الكثير ولا تأخذ إلا القليل وتعالج حتى القليل، أهو ثابت أم غير ثابت؟ يا أخي، هدايتهم بيد الله وإضلالهم بيد الله، وإنما أنت سبب في حصول الهداية أو الغواية. أدبهم الأدب الحسن وأنشئهم النشأة الطيبة واغرز في قلوبهم الإيمان وخصال الخير لينشأوا على الخلق الكريم والعمل الطيب. أيها الأب الكريم، إن قسوتك وغلبتك وشدتك تنفر الأبناء والبنات منك، وتجعلهم يكرهون حياتك وينقصون حياتك، وربما تمنوا والعياذ بالله فراقك من الدنيا، لأن القسوة والرضا لا تحقق شيئا، إنما يحقق الأمر الرحمة والشفقة والاعتدال في التربية، فلا قسوة ولا استرخاء، ولكن وسط بين الأمرين. أيها الآباء، نسمع أحيانا من أب ضرب ابنته حتى ماتت، لا شك أن هذا قاسي القلب، إن كان يعقل تدل على قسوة في قلبه، أو العياذ بالله تأثره بالمخدرات التي غير اتجاهه وحولت سلوكه إلى سلوك شرس سيء. في القلب الأب رحمة بالأبناء، لكن إذا وصل الحد إلى هذا الفعل القبيح الضرب المجرح أو القتل يدل على أن هذا العقل فيه خلل، أو أن المخدرات قد أثرت عليه وقضت على معنويته وجعلته سبعا ضاريا لا يهتم بما يفعل ولا يبالي بما يقع منه. فيا أيها الآباء، انظروا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم مع الصغار من أولاده أو غير أولاده، دخل عليه أقرع بن حابس ويقدر الحسن والحسين، فقال: أتقبض في ديانكم؟ النبي عشرة ما قبضت أحدا منهم، قال: ما آل أن نزع الله رحمة من قلبه. كان صلى الله عليه وسلم يصلي يحمل أمامة بنت بنته إذا قام، وإذا سجل وضعها، وجاء الحسن الحسين فصعدا ظهره وهو ساجد فلم يرفع رأسه حتى نزل من فوق ظهره، وجاء وهو يخطب فنزل وحملهما وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتحقق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من التأديب والرحمة. وعافية للحسن حسين ثمرة من الصدقة، فقال: شخن شخن، فأخذها من يده. هكذا التربية، منع عن المخالفات وصدقة وإحسان، جمع بين الرحمة وبين الأدب الحسن. يا أيها الأب، لا تطمع بابنك بكل شيء، ارضى منه بالبذل اليسير، وارضى منه بالعمل الطيب، ولا تكلف ما لا يطيق، ولا تستقصي كل حقوقك فتكون من الهالكين. ارضى باليسير، أدب بحكمة، وأدب بحكمة، وأدب بالمعروف المروءة، وإياك والأدب الجائر، إياك والقسوة الزائدة الخارج عن المعقول. اجعل الأدب في محله لتبقى المودة بينك وبين أبنائك. أما هذه الوحشية وهذه القسوة التي نسمعها من بعض الناس، سجن للطفل، تقييد بعده ونحو ذلك، لا شك أنها إن لم تكن عن خلل في العقل، وأن الرجل قد اختل عقله وأصبح مجنونا، فهو بالحقيقة تحت أثر المخدرات التي غيرت حاله من إنسان لحيوان شرس بحر فيه. فاتقوا الله بأبنائكم. ويا أيها الآباء، ارحموا البنات واشفقوا عليهم، ولا تجعلوا قسوتكم على البنات. فكم من رجل تزوج بعد زوجته الأولى فأهان بنات الزوج الأولى وأذلهن وقسى عليهن ولا يبالي بمن يزوجهن، وربما أخذ مهرهن عقوبة لأمهن. هذا كلهم حماقة وجهالة وغواية وجاهلية. يجب أن نحترم البنات والبنين. إذا حصل بينك وبين أمهم شيء فلا تجعل ما حصل جريمته على الأبناء والبنات، بل أحسن إليهم واحسوهم وعلمهم البر وارفق بهم لكي يكونوا إن شاء الله بادين بك محسن لي. واعلم أن برك بأبيك وأمك سبب لبر أبنائك بك، وأما القسوة عليهم وتنفيرهم وتفريقهم بالتفضيل بعضهم على بعض ومخاطبتهم بالسوء وتحقيرهم وازدرائهم ولعنهم وسلبهم، فكل هذا لا يترك الخير، إنما هو خلق سيء وعمل خاطئ. نسأل الله لنا ولكم العافية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ ورحمة إليكم. المستمع أشرف سيد يسأل يقول: هل يرد الظلم أو يرفع الظلم بظلم، حيث إن لي صديقا قد ظلمه أخوه في بعض الأمور المالية، فرد صديقي هذا على ظلمه بظلم أخيه؟
يا أخي، القبيح لا يزال بالقبيح والسيء لا يزال بالسيء، لا يمحى الخبيث بالخبيث، إنما يمحى الخبيث بالطيب. ظلمك أخوك الشقيق فأخذ شيئا من مالك فإياك أن تظلمه، عامل بالحسنى وبالعدل. والله يقول ادفعها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعامل أخاك بالعدل وإياك وظلمه، فإن ظلمك إياه يزيد الدين دلة، ولا تحرص على التقرب منه ومودته ولعله أن يندم ويتأسى على ما حصل منه. وهذا أخو الشيطان حريص على إفساد العلاقة بالأرحام، فاتق الله ولا تركن إلى وسائل الشيطان، ولعل الله أن يهدي أخاك ويرد لك ما أخذ منك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع التي رمزت اسمها بلام ياء لام الزايد من الشرقية تسأل تقول أرغب في العمل متطوعة في ترسيل الأموات ليرق قلبي ولأكون على ذكر بالآخرة على الدوام وللاستعداد للموت، فهل يجوز للخروج من منزلي لأجل ذلك، علما بأن المغسلة تتكفل بإيصال المغسلات وإرجاعهن إلى بيوتهم؟
والله يا أختي عمل طيب، لكن ما ينبغي التساهل بالمحرم، لا ينبغي الخروج للمغسلة في أي وقت ومع أي سائق. أرجو أن نأخذ الحيطة لأنفسنا وأن تهتم نفسها وأن لا يكون عندها ثقة بكل حد.
جزاكم الله خيرا. لكن حيث العمل سمح الشيخ من حيث تفصيل
طيب، العمل طيب، حيث أموات طيب، يلين القلب طيبة إنسان ما بعد الموت. ولا شك أن هنا شباب بكيان وفتيان يغسلن الأموات ويعن عن تجهيز الأموات، وهناك من الشباب في المقبرة من يساعد على الدفن وإنزال الميت وإحضار اللبن والماء. شاهدنا كثيرا من جزاهم الله خيرا على هذا العمل الطيب. قال ابن عبد البر رحمه الله إن أيوب السختياني ومحمد بن سيرين كانا في البصرة هما اللذان يغسلان الأموات ويلحدان المقابر وهما عالمان من الأمة، لكن هذا الخير العظيم يفعله المسلم يتقرب الى الله جل وعلا.
اذن هذه الاخت اوصلها اخوها وابوها،
اذا اوصل اخوها وابوها هذا شكل عمل طيب، لكن عليها ان تهتم بمن يوصلها وتهتم ايضا بوجودها في المغسله، وعلى اهل المغاسل ان يكون قسم النساء مستقلا ولا يتهاون دخول اي انسان من الرجال فيه، لان ما تحتاج الى انضباط في كل الاحوال.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع إسماعيل أحمد عبد الفتاح من الدمام يسأل يقول أتيت من الدمام إلى مكة وأديت العمرة في شهر شوال ومكثت في مكة يومين ثم في المدينة يوما ثم رجعت إلى الدمام، ثم إني أديت الحج مفردا، فهل كان علي هدي سماحة الشيخ؟
لا هدي عليك لأنك مفرد، لأن من شرط وجوب الدم ألا يسافر المتمتع بين حجه وعمرته سفرا تقصر فيه الصلاة، ولا سيما إن سافر لمكان إقامته.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أم يوسف من البحرين تسأل تقول امرأة أنجبت قبل 17 عاما في رمضان، تقول أنجبت قبل 17 عاما في رمضان ولم أقل الصيام إلى الآن، وأريد الآن أن أقضي الصوم، فهل يلزمني كفارة مع الصيام؟
نعم، نقول أول أخطأت في تأخير القضاء، أخطأت في تأخير القضاء، وإن كان هذا التأخير لعذر فالله يعذرك، وإن كان غير عذر فأنت مخطئة، وعليك أن تصومي الأيام وتطعمي عن كل يوم كيلو ونصف أو الحد. فالأنصر أخوات المسلمات
نعم
ألا يتأخرن بقضاء يوم رمضان، وأن تعرف أن المسجد على القضاء، وإن كان تأخيره جائز لكن الاهتمام به وقضاء الجنة منه أولى بالمسلم والمسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو محمد يسأل يقول
تبارك الذي بيده الملك، ولا شك أن القرآن كله خير وتلاوته كله خير، لكن المواردة على صورة معينة بناء على حديث فيه مقال ما ينبغي. نحن نقرأ نقول كل آية تقرأ خير وكلام ملازمتها مع أن الأحاد غير ثابتة ما ينبغي هذا الشيء، وإلا فالبقى أعظم منها شأنا، إن الشيطان يجر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سؤاله الثاني يقول فيه هل الغسل من الجنابة قبل الوضوء أم بعده؟
النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذ من عائشة لما أرغس الجنابة بدأ بالوضوء فتوضأ وضوء أو للصلاة ثم أضعه على رأسي وعلى سجده.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل من قال لا إله إلا الله 10 مرات في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة؟
نعرف أن من قال لازم رأش إلي ما أجي يوم العشرة كمن أعتق 4 من ظل إسماعيل.
نعم أحسن الله إليكم. سؤاله الرابع يقول فيه، هل صلاة الوتر أفضل في أول الليل أم في آخره؟
هذا يختلف، من وثق بنفسه أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، ومن غلب على ظنه أو خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أول الليل. والنبي تقول عائشة من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى الصبح.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا المستمع يقول، كنت إماما في صلاة المغرب فجهرت في الركعة الأولى ونسيت الجهر في الثانية، ولكني قرأت الفاتحة والسورة بعدها، فهل كان علي شيء؟
الجهر بالقراءة الأولى من المغرب والأولى من العشاء بركعتي السنة، إن ترك الجهر فالصلاة صحيحة لكن ترك السنة، وإلا أن السنة دل على الجهر فيها، لكن إذا تركه بغير استمرار أن ترك فنقول ترك سنة، لكن لو استمر على الترك دائما قلنا هذا خلال السنة، لأن الصحابة قالوا ما أسرق في رسول الله أسرق ما فيه وما جهر الجهر ما فيه. فالمواظبة على الإصرار بالقراءة في الأولين من المغرب والأولين من العشاء وركعة الفجر الاستمرار عليها خالي السنة، لكن من وقعت من مرة سهوا فلا شيء عليه. ولهذا قال لو أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته، فلو أسر في الجهرية وذكر في أثناء القراءة جهر لأهل السنة، أو جهر في السرية وذكر أنه السرية سكت وكمل ما بقي.
السلام الله عليكم. بعضهم في مثل هذه الحال يأتي بسجود السهو، هل هذا صحيح؟
الجواب لا يشرع سجود السهو بترك الجهر بالجهرية أو ترك الإصرار بالسرية، لأن السهو يشرع للزيادة الأفعال، ولهذا قال بطها فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو ركوعا سجودا، أما الأقوال فلا يشرع فيها السهو. سجود السهو يشرع لزيادة أفعال لا لزيادة الأقوال.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول هذا المستمع، بعد الصلاة هل يجوز التشريف بهذه الطريقة؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، أو نكمل سبحان الله ثم الحمد لله 33 ثم الله أكبر 33 مرة؟
كله جائز. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بإطلاق الخادمة وأتاهم ينصحهم يعلمهم بما خير لهم من الخادمة قال أعلمكم بما خير الخادمة إلى عوز فراشكما تسبحون الله في الأولين وتحمدونه 33 وتكبرونه 34 هذه السنة. شوفي سبحان الله 33 ثم تقول الحمد لله ثم تقول الله أكبر أو تقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر كل السنة.
أحسنني إذا تزوجت ورزقت بمولودة أنثى فإنني سأزوجها لابن أخي وكان صغيرا آنذاك وكان متعلقا بي كثيرا وكنت أحبه وكان والده لا يرضى بكلامي هذا، والآن قد بدأت أفكر كثيرا بالتراجع في هذا الأمر، ليس لشيء في خلقه فهو لله الحمد على حلمه ما فهو في 15 الآن والبنت 10 من عمرها، وأنا الآن نادم على ذلك النذر، ليس لأني لا أريد أن أزوجه ولكن لأني قد شددت في النذر وقلت قبل 15 عاما عندما اعترض والده سأزوجه إياها حتى وإن كلف الأمر بأن يتزوجها اليوم ويطلقها غدا، فهل من مخرج سماحة الشيخ؟
شكر كفارة كريم، هذا نبر ينصح يا إخواني. الزواج في حق المتاع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح الذكر حتى تستأذن. بعض الناس يزوج طريقه هذه بنتي زوجتك إياه وانفكي، لا نصح هذا الشيء، لا بد من استئذان الفتاة بعد بلوغها وعرض أمر عليها إن رضيت وإلا فالأصلح لها.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول، أكرمكم الله في دورة مياه أحد المساجد وضعت غترتي لكي أتوضأ وبعد الوضوء أخذت غترة أخرى عن طريق الخطأ ولم أدري إلا بعد الانتهاء من الصلاة، ثم ذهبت إلى مكان الغترة ولم أجدها. ما الحكم في هذه الحال؟ هل آخذها وأنتفع بها حيث أخذ شخص آخر غترتي؟
لأن هذا أولى، أنت أخذت غترة غيرك، والله أعلم أنه أخذ غترتك، فالله لا مانع إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: من نوى بوضوءه صلاة من الصلوات هل يجوز له أن يصلي الصلاة التي بعدها؟
النبي صلى الله عليه وسلم صلى بوضوء 5 ركعات، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عمر: يا رسول الله صليت كذا؟ قال: عمدا فعلت يا عمر.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: كيف أدعو للأسماء الحسنى؟
قل: اللهم إني أسألك بفضلك، أسألك برحمتك يا قريب يا مجيب يا حي يا قيوم، رحمتك أرجو، فنحو ذلك. نعم،
للأسماء تفعطوك حين كنت محسوس:
يا قوي يا عزيز يا جبار يا خالق يا مصور يا الآخر.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل يجوز التداوي ببعض آيات القرآن الكريم؟
نعم، القرآن كله شفاء. الله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال بالفاتحة: ما أدراك أنها رقية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. ورئيس هيئة كبار العلماء جزاه الله عنا وعنكم خيرا، أذكركم بعنوان برنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجيدر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن شويش الشويش.